بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وردت مجموعة من الأسئلة متعلقة بشرح نظم البيقونية وبغيره أو بغيرها من المسائل، سأجيب عليها إن شاء الله حسب الإمكان ومما ييسره الله عز وجل. السؤال الأول يقول: ما معنى أن الراوي الفلاني متروك؟ الجواب: معنى أن الراوي متروكا عند المحدثين إذا كان الراوي متصف بكونه يرتكب الكبائر كشرب الخمر ونحوها، فيوصف بكونه متروك الحديث. وكذا إذا كان الراوي كثير الغلط، فاحش الغلط، لا يتميز حديثه، فيقولون مثلا يجعل الكلام من كلام الناس حديثا، ويجعل الحديث مثلا من كلام الناس، فهذا يصفونه بكونه راويا متروكا. إذن إذا كان يرتكب للكبائر أو كان كثير الغلط، فاحش الغلط، فيصفونه كما سبق بالمتروك. وأيضا إذا كان متهما بالكذب، ومعنى متهما بالكذب أي أن الكذب لم يثبت عليه، ولكن هناك قرائن تدل على أنه وقع في الكذب إما عمدا وإما غلطا، وهذا لابد أن نعرفه، وهو أن علماء الحديث قد يطلقون الكذب بمعنى الغلط من غير تعمد، ولذلك وهي لغة أهل الحجاز، فتقول للشخص كذبت بمعنى أخطأت. ومنه قولهم: لم نجد الكذب أكثر منه في الزهاد، يعني يعنون بذلك كثرة غلطهم. فإذا هذا معنى كونه متروكا. ويترتب على كونه متروكا أن حديثه من قسم الضعيف جدا الذي لا يتقوى، من قسم الضعيف جدا الذي لا يتقوى. طيب، السؤال الثاني: ما معنى أن الراوي أو المحدث الفلاني من الطبقة السابعة أو الطبقة العاشرة؟ علماء الحديث، علماء الحديث عندهم الطبقات، والطبقات هذه تختلف، يعني اصطلاح يختلف من عالم لعالم، منهم من حدد الطبقة مثلا بعشر سنين، منهم بعشرين، منهم من حدد الطبقة بمعنى القرين مع صاحبه من طلاب العلم، اللذان يعني تساويا في الرواية وفي الولادة ونحو ذلك. ومن أبرز من استعمل هذه الطبقة أو هذه الطبقات الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التهذيب فجعل للصحابة طبقة، وجعلها الطبقة الأولى، ثم من وصفه بكونه من الطبقة الثانية جعلها لكبار التابعين، كابن المسيب، والطبقة الوسطى وهي الثالثة جعلها من الطبقة الوسطى من التابعين، وهكذا. فإذا يظهر لنا بهذا أن معنى الطبقة جماعة من الرواة اجتمعوا في وصف معين، إما زمانا كما سبق، وإما باعتبار مثلا الأخذ عن الشيخ. فمثلا الزهري أخذ عنه جماعة كثيرة من الطلاب فقسموهم العلماء إلى طبقات، نفس طلاب الزهري، فقالوا الطبقة الأولى هم الطلاب المكثرين الملازمين للزهري، الطبقة الثانية أقل منهم، إلى أن ذكروا الطبقة الأخيرة يعني التلاميذ الذين هم سمعوا منه الحديث والحديثين ممن لقيه بعض الوقت. فإذا الطبقة جماعة من الطلاب اجتمعوا في وصف ما. نعم. ومن العلماء كما سبق مثل ابن سعد وأيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء يقسم الطبقات، طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين ثم طبقة أتباع التابعين ثم طبقة أتباع التابعين وهكذا. الحافظ بن حجر استعمل هذه الطبقات كما سبق. فائدتها في التقريب مثلا كما نص عليه في المقدمة، بقوله رحمه الله تعالى يقول: وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية يعني من الطبقة الأولى والطبقة الثانية فهم قبل المئة. فإذا قال مثلا مات سنة 30 من الطبقة الأولى معناه مات قبل المئة. ثم قال: وإن كان من الطبقة من الثالثة إلى آخر الثامنة يعني من الطبقة الثالثة والرابعة والطبقة الرابعة والطبقة الخامسة والطبقة السادسة والطبقة السابعة والطبقة الثامنة فهم بعد المئة. فإذا قال من الطبقة الرابعة 67 أي مات سنة 167، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين. فإذا قال مثلا من العاشرة توفي سنة 35 أي بعد المئتين. فإذا هذا هو اصطلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. السؤال التالي: ما الفرق بين المسند والمتصل؟ هل هما بمعنى واحد؟ فقد فهمت من الشرح أنهما نفس الشيء. أنا ذكرت أن المتصل عند العلماء يطلق ويراد به الحديث الذي يرويه كل تلميذ عن شيخه وقد سمع منه، ويراد أيضا بالمتصل المرفوع. على الأول يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وعلى الثاني أن يراد بالمتصل المرفوع يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينت أن المسند له إطلاقات عندهم، فالمسند يطلق على ما اتصل سنده، ويطلق المسند على الكتاب الذي جمع أحاديث كل صحاب في مكان واحد، مثل مسند الإمام أحمد. ويطلق المسند أيضا بمعنى المرفوع، فعلى هذا قد يكون المسند في بعض الاصطلاحات كالمتصل. السؤال الرابع: ما المقصود بطبقة الرواة؟ هذا قد مر الجواب عنه. السؤال التالي: يسأل عن أنواع الانقطاع وأنها قد أشكلت عليه، فلو أمكن تلخيصها في نقاط. الجواب أن نقول كما ذكر أهل العلم: الانقطاع نوعان، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. ثم الانقطاع الظاهر أربعة أنواع: المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع. ثم الانقطاع الخفي نوعان: التدليس والإرسال الخفي. فهذه أنواع الانقطاع ملخصة. السؤال الذي يليه: هل يعتبر حديث البخاري الذي رواه بينه وبين النبي ستة رواة مثل إنما الأعمال بالنيات، وحديث مالك الذي رواه بينه وبين النبي ثلاثة رواة من العالي والنازل؟ الجواب: في باب العالي والنازل لابد أن تفهموا قاعدة بارك الله فيكم. هذه القاعدة أنهم ينظرون بين سنة وفاة المؤلف أو الراوي من عصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الإمام مالك يعتبر من طبقة أتباع التابعين، فكونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة واحدة فقط، بواسطتين، مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا يعتبر علو، لأن مالكا يروي أحيانا بينه وبين النبي ثلاثة أو أربعة وسائط. البخاري طبعا مالك مات دون المئتين، مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة، مات سنة كما ذكر أهل العلم سنة 179. الإمام مالك توفي سنة 179. طيب، والإمام البخاري رحمه الله تعالى متى توفي؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى توفي بعد 200، توفي بعد 200 سنة 56 و200، سنة 56 و200. فإذا مالك مات سنة 179 والبخاري مات سنة 56 و200. فبالتالي من الطبيعي أن يكون بين البخاري مثلا وبين النبي 4 رواة أو 5 رواة إلى 6 رواة، لكن لو كان بين البخاري وبين النبي 9 أو 8 رواة هذا يعتبر نزول. فهم ينظرون إلى وفاة الراوي مع وعصره إلى النبي، أيضا ينظرون إلى سنة ولادته، إلى سنة ولادته. فلو قل عدد الرجال بالنسبة لهذا الأمر قالوا عالي. يعني أنا أضرب لكم مثالا، أنا أضرب لكم مثالا معاصرا، الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يروي عنه بعض شيوخنا بينه وبين الشوكاني 5 رواة إلى 4 رواة، وهذا يعني يعتبر عند بعضهم أنه عالي. الإمام الشوكاني تقريبا توفي سنة 1250، يعني كم سنة بيننا وبينه؟ 188 سنة. 188 سنة بيننا وبين الشوكاني 5 وسائط، هذا نزول. لأني أنا وجدت شيخا أروي عنه واسمه محمد الشاطري، وهذا وقد أجازني، وهذا الشاطري يروي عن شيخه التريمي وقد أجازه، وهذا التريمي يروي عن الحازمي عن الشوكاني. فبيني وبين الشوكاني كم واسطة؟ 3 وسائط، شيخي وشيخه وشيخ شيخه. هذا الآن يعتبر علو إذا كان بعض المسندين في هذا العصر ممن أدركتهم بينهم وبين الشوكاني 4 إلى 5 رواة. فأنا كوني بيني وبين الشوكاني 3 رواة، أنا قد ساويته بل قد علوت عليه. فإذا هذا يعتبر علو النظر بين ولادتي وسنة وفاتي إلى أن أتوفى، وبين مثلا إما إلى النبي أو العلو إلى أحد العلماء. فإذا هنا يقع النظر للعلو والنزول لا مجرد العدد. يعني مثلا الإمام النسائي صاحب السنن، الإمام النسائي صاحب السنن وقد مات رحمه الله تعالى في بدايات القرن الرابع، يعني توفي تقريبا سنة 310 أو 11 في الحدود هذه تقريبا. يروي حديثا النسائي بينه وبين النبي 11 راويا. العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، وكان في القرن تقريبا الثامن، يعني بينه وبين النسائي ما يقارب 500 سنة. العراقي يروي حديثا بينه وبين النبي 10 رواة أو 11 راويا. هنا قد يأتي السؤال، كيف هذا النسائي يتوفى يموت في أوائل القرن الرابع 310 أو 11 وبينه وبين النبي 11 راويا، والعراقي يتوفى يموت سنة 780 أو 70 الحدود هذه، وبينه وبين النبي يعني أيضا 11 راويا؟ كيف يحصل هذا؟ الجواب أن الراوي قد يطول عمره فيعمر 100 سنة 90 سنة، فيحصل أن كذا راو طال عمره يروي بعضهم عن بعض فيحصل علوف السند، فيحصل علو في السند، مثل ما يعرف عند المحدثين بالسابق واللاحق، وذلك أن يجتمع تلميذان في الرواية عن شيخ واحد، وبين وفاة التلميذين نفسهما زمن طويل، وأكثر شيء وجد تقريبا أن أحدهما مات بعد الآخر بأكثر من 100 سنة. فقالوا هذا هو السابق واللاحق ويحصل به العلو. أطبق لكم أنا على حديث أو على رواية عن الشوكاني العالية. شيخنا هذا محمد الشاطري مات وعمره ما فوق 90، وعمره فوق 90، وكذا التريمي وكذا الحازمي طالت أعمارهم، والسماع رزق، والإجازة والرواية أيضا رزق كما يقول أهل العلم، يعني توفيق من الله عز وجل، فيحصل حينها علو السند، بارك الله فيكم. طيب السؤال الذي يليه، يقول: ذكرت في كلامك الحديث المنقطع الخاص وأنه سيأتي ولم تذكره. طيب هذا سؤال جيد لكي يتم التنبيه، أنا ذكرته لكني الآن أعيده حتى تتضح لكم الصورة، لأنه فعلا مثل ما ذكر السائل أو السائلة، في أثناء كلامي لم أبين أن هذا التعريف هو تعريف المنقطع الخاص، فجزى الله خيرا هذا السائل على هذا السؤال. فأقول العلماء بارك الله فيكم قالوا المنقطع له تعريفان: تعريف عام يشمل جميع أنواع الانقطاع الظاهرة والخفية، فيطلق على المرسل وعلى المعضل وعلى المعلق وعلى المنقطع وعلى التدليس وعلى الإرسال الخفي، يطلق على كل واحد من هذا بأنه منقطع لأنه غير متصل، هذا تعريف المنقطع العام. وهناك تعريف للمنقطع خاص هو الذي ذكرته في الانقطاع الظاهر، قلنا الانقطاع الظاهر 4 أنواع: المرسل، المعلق، المعضل، المنقطع. هذا المنقطع هو الانقطاع الخاص، وقلنا تعريفه هو أن يسقط راو فأكثر لا على التوالي في غير صورة المرسل والمعلق، فهذا خاص بصورة المنقطع الخاص. قد يقول قائل ما مثاله؟ مثاله مثلا ذكرنا حديث البخاري إنما الأعمال بالنيات، البخاري يرويه عن الحميدي عن يحيى عن سفيان وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد التيمي عن علقمة عن عمر. لو أن البخاري حذف شيخه الحميدي إيش يكون؟ معلق، لأنه سقط راو من جهة المصنف. طيب لو سقط ذكر عمر فقال علقمة عن النبي كان مرسلا. طيب لو سقط راويان على التوالي في أي جهة في السند؟ كأن يقول البخاري قال يحيى بن سعيد عن محمد التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يسمى معضل. طيب المنقطع في صورته الخاصة كيف يكون؟ لو سقط مثلا سفيان بن عيينة فيقول البخاري حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد، هنا يسمى منقطع، لأنه هنا سقط راو واحد فقط لا على فلم يسقط راويان فخرج المعضل. وهنا السقط ليس من جهة المصنف شيخ المصنف، سقط في شيخ المصنف فليس معلق، وليس السقط يقول فيه التابع قال النبي فليس بمرسل، فيكون هنا منقطع. طيب لو سقط اثنان لا على التوالي فقلنا البخاري يروي عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد التيمي عن علقمة عن عمر، فلو سقط سفيان وسقط محمد التيمي سقط اثنان هل هو معضل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المعضل شرطه أن يكون على التوالي. فإذا هذا هو تعريف المنقطع في صورته الخاصة. بارك الله فيكم. السؤال التالي يقول أقسام الحديث المسلسل قسمان أو ثلاثة، يعني هم يقولون إما مسلسل بالقول وإما مسلسل بالفعل وإما مسلسل بالقول والفعل. قال إذا كان قسمان فلأي قسم ينتمي المسلسل بالقول والفعل معا مثل حديث المسلسل بالقبض على اللحية؟ طيب هنا أريد أن أنبه إلى أمر بارك الله فيكم. أحيانا أهل العلم يذكرون أن المسلسل مثلا قسمان فقط، هذا من باب الاختصار، لا يعني قولهم قسمان فقط أن الثالث غير داخل، إنما هذا من باب الاختصار، مثل صاحب البيقونية لما ذكر أنواع الانقطاع. واختصر بعضها فلم يذكر مثلا الإرسال الخفي إلا إشارة. وبالتالي يظهر لكم بارك الله فيكم أن قول السائل المسلسل بالقول والفعل أين يدخل؟ نقول يدخل في القسم الثالث، طيب على قول من قال هما قسمان فقط نقول نعم يدخل فيهما معا، لا مانع من ذلك بارك الله فيكم. والمسلسل الذي ذكره السائل: نعم، اجتمع فيه القول والفعل، القبض على اللحية وقول آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. طيب، السؤال التالي: ما هي الطبقة في السند؟ الذي فهمته هم عدد الرواة الذين يكونون في نفس العصر مثلا. هذا مر أيضا معنا، لكن عموما يعني مثلا العلماء يقولون مثلا الحديث الذي له طرق، فيقولون رواه من طبقة الصحابة 3، ورواه من طبقة التابعين 4، ورواه من طبقة أتباع التابعين 5، وهكذا. مثل حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أهل العلم: رواه من طبقة الصحابة 63 صحابيا، 63 صحابيا. فنعم، كما ذكر السائل، قد يكون هذا طبقة. وأنا قد مر معنا بارك الله فيكم إن الطبقة للعلماء فيها اصطلاحات، وهو اجتماع رواة في وصف ما كما سبق. السؤال التالي: يقول: درسنا أنواع الحديث، وأن الحديث قد يكون صحيحا لذاته أو لغيره، أو حسنا لذاته أو لغيره، وأيضا الضعيف، ولكن لم أفهم كيف أن المرفوع والموقوف والمقطوع لا يتعلق بالصحة ولا بالضعف، هذا لم أفهمه. طيب، سؤال وجيه: علماء الحديث عندهم اصطلاحات يفهم منها، من هذا المصطلح ومن هذا الوصف، صحة الحديث أو ضعفه، مثل صحيح وحسن وضعيف، ومثل مثلا منكر أو شاذ، أو مثلا منكر أو شاذ أو مزيد في متصل الأسانيد فهذا من الضعيف، ومثل مثلا محفوظ أو معروف أو زيادة ثقة، فهذه عندهم إن ثبتت الزيادة بشرطها من الأحاديث المقبولة. وعندهم أوصاف واصطلاحات تصف شيئا لا يتعلق بالصحة والضعف، مثل مثلا العالي والنازل، قلة العدد أو كثرة العدد، فإذا قل عدده علا، وإذا كثر عدده نزل. لكن هل يلزم من كثرة العدد أو قلته صحة أو ضعفا؟ الجواب لا. طيب، المرفوع وصف للحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف وصف للخبر المنقول عن الصحابي، المقطوع وصف للخبر المنقول عن التابعي فمن بعده، دون النظر هل هو ثابت ولا غير ثابت، صحيح ولا غير صحيح. لماذا؟ لأنه وصف ووصف واصطلاح يفيد نسبته للنبي أو للصحابي أو للتابعي، وصف يفيد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، أو للصحابي رضي الله عنه موقوف، أو للتابعي فمن بعده مقطوع. فمن ها هنا قالوا: إذا قالوا حديث مرفوع لا يعني صحيح ولا ضعيف، لأن كلمة مرفوع تعني أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لهذه الكلمة ولهذا الاصطلاح بالصحة أو الضعف، بارك الله فيكم. السؤال الذي يليه: يقول: في الانقطاع، ذكرت في الانقطاع أن الانقطاع نوعان، ظاهر وخفي، ظاهر وخفي، وأن الظاهر يقول: وذكرت في الظاهر بأن فلانا لم يسمع من فلان، بأن هذا من بلد من بلد وذلك من بلد آخر لم يدخلها. ثم في الانقطاع الخفي يكون الراوي الأول والثاني متعاصران فبينهما تشابه. أقول نعم بارك الله فيك بينهما تشابه، ولكن أنبهك بارك الله فيك إلى أمر. ما معنى الانقطاع الظاهر؟ معنى الانقطاع الظاهر أنك تدرك أن فلانا لم يلق فلانا وتجزم بذلك، إما لأنه مات قبله أو لأنه لم يحصل بينهما لقاء، بأن فلانا لم يدخل المدينة الفلانية وفلانا لم يخرج منها، فهنا خلاص انقطاع ظاهر. نصهم نص العلماء، ذكر العلماء على هذه الفائدة جعلنا ندرك الانقطاع. لكن الانقطاع الخفي مثلا نفس الراويان المتعاصران، ولكن ما عندنا معلومة أن فلانا ما خرج من البلدة الفلانية وأن الثاني لم يدخلها، هنا يكون انقطاع خفي. لكن حينما ينص العلماء على ما يفيدنا بالانقطاع وعدم اللقاء صار ظاهرا بارك الله فيكم، صار ظاهرا من هذه الحيثية. وإلا من صور الانقطاع الخفي كما سبق أن يموت الشيخ إما في أيام ولادة الذي يروي عنه، أو يولد هذا التلميذ بعد سنوات من موت هذا الشيخ، فيكون انقطاع ظاهرا. طيب السؤال الذي يليه، ما شاء الله طلاب عندهم أسئلة تفيد يعني شيئا من الدقة ومن الانتباه، فهذا والله شيء يسرني ويسعدني أن الطالب يستشكل يعني من الدرس مما يدل على أنه يعني عنده تركيز وعنده فهم وفعلا إشكالات تدل على وعي، فجزاكم الله خيرا. طيب يقول ما هي المنهجية الصحيحة لإتقان علم المصطلح، وهل الأمثلة التي تمثل بها لتوضيح أقسام الحديث نحفظها بأسانيدها؟ نعم أقول بارك الله فيكم جوابا عن هذا السؤال، أما المنهجية فقد ذكرتها سابقا وقلت لكم بارك الله فيكم إن علم الحديث من حيث تعلمه يتم عن طريقين. الأمر الأول الطريق النظري، وذلك بأن تدرس المصطلحات وأن تحفظها وأن تفهمها، فتعلم فالمرء لا يولد عالما. الطريق الثاني طريق التطبيق، درس صحيح لذاته تعرف كيف تحكم بأنه صحيح لذاته، وذلك عن طريق التخريج ودراسة الأسانيد. طيب وقلنا أيضا أنك أولا تدرس المصطلح نظريا، ثم تقرأ في كتب التخاريج التخريج، ورشحت لك سلسلة الأحاديث الضعيفة وسلسلة الأحاديث الصحيحة وإرواء الغليل للعلامة الألباني و التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، لكن أنا أفضل لك كتب الألباني لأنها أوضح وأسهل وأقرب لكونك مبتدئا في هذا العلم. فإن الألباني رحمه الله تعالى بالنسبة لطالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي عبارة سهلة وواضحة. الحافظ ابن حجر إمام في هذا العلم، فقد يختصر أحيانا وقد يعني يشير، فيحتاج أن يكون الطالب أصلا فاهم حتى يفهم هذا الكلام. فإذا أرشح لكم كتب الألباني رحمة الله عليه. بعد هذا تطبق عمليا ما درسته وتعرضه على عالم في الفن حتى يعني تتقن هذا العلم بشهادة هذا العالم، ثم تفيد إخوانك بما يسره الله لك من علم. الأمثلة التي ذكرتها بأسانيدها لأصحاب الكتب فهي يعني أمثلة معتبرة، من أراد أن يحفظها فله، ولكن أحيانا أقول على سبيل المثال فهي ليست أمثلة صحيحة من حيث هي يعني واقعية، بل هي من باب التقريب والتمثيل فقط. وهنا أذكر لكم فائدة، وهي إن علماء الحديث وكذا علماء الأصول وكذا علماء اللغة أحيانا يضربون أمثلة، أقول أحيانا يضربون أمثلة من باب تقريب القاعدة، وهذا المثال لو جيت بحث عنه إما أن تجده غير موجود أو إنه مثلا قد يختلف مع القاعدة. فأقول كما قال ابن الصلاح وغيره، ليس المقصود من المثال مطابقة المثال للقاعدة 100% في حقيقة الأمر، بل المقصود بالمثال تقريب الصورة، تقريب الصورة. يعني مثلا أنا لما قلت لكم نفرض أن البخاري قال حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد فأسقط سفيان بن عيينة، هذا ما حصل، لكن أنا أقول نفرض يعني كمثال، تجد مثله أثناء التخريج تجد أمثلة أخرى. قد يقول قائل أليس الأفضل أن تذكر أمثلة واقعية؟ أقول لك نعم، من الأفضل أن أذكر أمثلة واقعية، ولكن ذكري لأمثلة افتراضية ليس عيبا، انتبه، ليس عيبا أو ليس خطأ، بارك الله فيكم. طيب السؤال الذي يليه يقول: نحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول، وإذا جهل اسم الصحابي في الإسناد فإن الحديث يبقى صحيحا، ولكن كيف نميز بين الصحابة وبين المنافقين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا يوجد احتمال أن الذي لم يذكر اسمه يمكن أن يكون منافقا وليس مؤمنا ممن صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا الاحتمال بعيد عند أهل العلم لأمور. أما الأمر الأول فإن المنافقين لم ينقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. أمر الثاني أن المنافقين لا يستطيعون أن يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم رجال هذا الدين الذين نقلوه، وأما المنافقون فإنهم يعني لم تحصل لهم رواية عند أهل العلم لحديث ما. الأمر الثالث أن التابعين أيضا يأخذون عن الصحابة ويقولون أن هذا رجل صاحب النبي، فيكون أيضا هذا الرجل مشهود له ومعروف، فهذا كله بارك الله فيكم يبعد احتمال أن يكون الراوي منافقا. ومن العجائب التي ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقول: لا يوجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أصم أبكم، لا يوجد، لأنهم الأعمى موجود يسمع ويتكلم، ولكن أصم أبكم لا، فقال هذا من حفظ الله لهذا الدين. طيب السؤال الذي يليه يقول: هو سؤالي توضيح وتنبيه لما ذكره في شرح البيقونية، وهذا نصه. التنبيه الثاني: لا يقال هذا أصح حديث على الإطلاق، بل يقيد براو أو بلد، كأن يقال أصح الأحاديث عن ابن عمر نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الذهب، وأصح أسانيد المدينة أصح أسانيد مكة، وهكذا هو الصحيح. ما أدري يعني هذا السؤال يعني هل يسأل عن أصح الأسانيد أو عن مرادي بهذا، فأقول يعني حسب ما فهمت أنا من السؤال، ممكن يكون فهمي خطأ فيعذرني السائل لأني أنا ما لم أفهم السؤال 100%، لكن سأتكلم بما فهمته. كان بعض العلماء يرى أو يقول أصح أسانيد ابن عمر كذا، أو أصح الأسانيد على الإطلاق كذا وكذا وكذا، فطبعا وجدوا أنه هناك أسانيد قوية وأسانيد رجالها جبال في الحفظ، فقالوا من العدل والإنصاف أن لا يوصف حديثا أو سندا بكون أصح الأسانيد على الإطلاق، ولكن باعتبار بلد كأن يقال أصح أسانيد أهل المدينة أو مكة، أو أصح أو باعتبار الصحابي كأصح أسانيد ابن عمر أو أصح أسانيد أبي بكر وهكذا. هذا هو الذي ذكره أهل العلم، وهذا هو الصواب أن الأصحية تقيد. السؤال التالي يقول: السؤال التالي يقول يعني أرسلوا لي في الإدارة، يقول سؤاله إنه هذا هو نص كلامكم، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب نعم، هو الكلام صحيح. طبعا خليني أعيد الكلام بما أنه يقول كأن يقال أصح الأسانيد عن ابن عمر عن نافع، لا، أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. فهو هنا إذا أنا في العبارة لم أذكر مالك فأنا يعني سقطت مني هذه الكلمة وأخطأت. فإن كان المفرغ لكلامي لم ينقل كلمة نافع مالك فهنا حصل سقط. صوابه أصح الأسانيد عن أو أصح الأحاديث، ولعل الصواب أن يقال أيضا أصح الأسانيد، عفوا أنا هنا الكاتب يقول كأن يقال أصح الأحاديث، إن أنا قلت أصح الأحاديث فهذا فيه تجوز، والعبارة الصحيحة أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. بارك الله فيكم. يقول السؤال التالي: ما الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المنكر؟ الفرق بينهما أن الشاذ أن يخالف الراوي الذي في درجة القبول، يعني صدوق أو ثقة، من هو أولى منه إما أكثر حفظا وإما أكثر عددا. فإذا الشاذ الراوي في درجة من الحفظ، عنده درجة من الحفظ، لكن خالفه من هو أكثر منه أو خالفه من هو أحفظ منه، فيقال لحديث الأقل عددا أو الأقل حفظا شاذ. وأما المنكر فمخالفة الراوي الضعيف للراوي الثقة، ولا يشترط العدد أو وليس يعني فيه عدد، مجرد كونه ضعيف يكفي أنه منكر. طيب أيهما أقرب للصحة؟ هذه مسألة فيها خلاف عند المحدثين، فيها خلاف عند المحدثين، لكن معلوم أنه معلوم أن الشاذ راويه عنده حفظ، فمن ها هنا يكون الشاذ أقرب، حتى قال بعض العلماء: لا نسميه شاذ، نسميه صحيح وأصح، صحيح وأصح. عموما يعني هذا كما يقال من باب يعني الترف، الشاذ ضعيف وانتهينا. طيب، وأيضا مر معنا وهذا يعني أيضا مر معنا أن المنكر له اصطلاح آخر وهو تفرد الراوي الضعيف، فبالتالي يكون الفرق بين الشاذ وبين المنكر على المعنى الآخر أن المنكر تفرد الراوي ولو لم تحصل مخالفة، والشاذ فيه مخالفة، والشاذ صاحب راويه فيه شيء من الحفظ، وأما المنكر فراويه لا يحتمل الحفظ. طيب هنا من باب التنبيه ومن باب الأمانة العلمية أنا قلت إن كان التفريغ صحيحا أو كذا أو كذا في السؤال السابق، فأرسلت لي الإدارة قالت نعم هذا نص كلامك، فبالتالي أنا أخطأت في قولي أصح الأسانيد عن أصح الأحاديث عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، لا، هي أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وجزاكم الله خيرا. طيب السؤال التالي: ذكر الشيخ أن الصحابة كلهم عدول، وهذا ما أعتقده، فكيف نخرج من ذمة الله أو رسولي كحال المنافقين من كان إسلامه تحت هذا مر معنا السؤال. وهذه الشبهة بارك الله فيكم لا ينبغي أن تورد، لأن هذه شبهة يعني مصدرها الوسوسة، مصدرها أهل الريب، ونحن نعتقد أن الله حفظ دينه وأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين رووا أحاديث الرسول كلهم عدول بارك الله فيكم، وأن المنافقين لم يروا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أرجو أن يجيب الشيخ على سؤالي هذا وتنجلي هذه الشبهة من قلبي، شبهة أن الصحابة يعني قد يروي رجل من المنافقين، فنقول استعذ بالله من شرها، من شر هذه الشبهة. طيب يقول ذكرتم في الانقطاع الخفي الإرسال الخفي، فما معنى المرسل الخفي؟ المرسل الخفي عندهم أنا لم أذكره لكم اكتفاء باقتصار البيقونية، ولأن المرسل الخفي يحتاج إلى نوع توضيح فأذكره الآن. يقول علماء الحديث المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع كقال وعن وغيرهما. فإذا نلحظ في المرسل الخفي أنهما قد يكونان التقيا، ثبت لقاؤهما ولكن ما سمع منه، أو قد يكونان قد تعاصرا في زمن واحد وإن لم يلتقيا، نحن لا نعلم، ولكنهما في زمن واحد، ولكنهما في زمن واحد، فهذا يعتبر من الإرسال الخفي. على سبيل المثال حديث رواه ابن ماجة من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حارس الحرس. عمر بن عبد العزيز ما لقي عقبة بن عامر كما قال أهل العلم. طيب بماذا يعرف الإرسال الخفي؟ يعرف بنص بعض الأئمة بأن فلانا لم يسمع من فلان، أو بإخباره هو عن نفسه بأنه لم يلقه أو لم يسمع منه، أو أن يجيء الحديث من طريق آخر وبينهما رجل، فيقف العلماء على أن بينهما انقطاعا. طيب السؤال الذي يليه يقول نريد توضيحا أكثر للعلة المؤثرة والعلة غير المؤثرة، فأقول بارك الله فيكم العلة المؤثرة هي التي تؤدي إلى تضعيف الحديث. على سبيل المثال مثل ما ذكرنا أن جماعة من الرواة رووا حديث وصف الملك الذي يحمل العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة، وأن راويا صدوقا تفرد بلفظ 400 سنة خالف 700. الحديث الذي فيه 400 سنة لو نظرنا لإسناده بمفرده قلنا حسن لذاته، ولكن لما قارنا بين الروايات وجدنا أن لفظة 400 خطأ، أن لفظة 400 خطأ ووهم، فهذه علة خفية أدت إلى ضعف هذه اللفظة. طيب وعلة مؤثرة. طيب هناك علة غير مؤثرة، مثلا نحن مر معنا الحسن لغيره، صح ولا لا؟ قلنا الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا جاء من عدة طرق، صح ولا لا؟ طيب، جاء حديث مثلا كل الزيت ودهنوا به، جاء من طريق منقطع مرسل، وجاء من طريق فيه راوي مجهول، وجاء من طريق فيه راوي ضعيف. كل سند من هذا فيه علة ظاهرة، لكن الحديث بمجموع هذه الطرق تقوى وصار حسنا لغيره. إذن هذه العلة أثرت على كل سند بحد ذاته، لكن بالمجموع لم تؤثر، فتكون هذه علة غير مؤثرة. مثال آخر ذكره الذهبي، حديث أبي بكر في إنكار المنكر، رواه جماعة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه جماعة أيضا موقوفا من قول أبي بكر. قال الذهبي: وهذا الحديث اختلف الرواة فيه من الحفاظ رفعا ووقفا، ولا يضره، فكلاهما صحيح. فهذه علة غير مؤثرة. فين العلة؟ اختلاف الرفع والوقف، كونها لا تؤثر رواية الجماعة الحفاظ يدل على صحة الوجهين. طيب، يقول: متى يكون طالب العلم مؤهلا لتخريج الأحاديث والتعقيب على كلام العلماء في التصحيح والتضعيف؟ إذا درس علم المصطلح وطبقه عمليا على يد عالم شهد له بذلك، ويعني وبالقدرة على ذلك، فإنه يكون مؤهلا بإذن الله. يقول: عند الحافظ ابن حجر أن الراوي إذا توبع فهو مقبول، وإذا لم يتابع فهو لين، فما معنى توبع؟ لا، الحافظ ابن حجر عنده في مصطلح الجرح والتعديل عبارات، من ضمن العبارات عنده في التعديل، أو من ضمن العبارات عنده في التقريب، مصطلح مقبول. فقال رحمه الله تعالى: إن الراوي المقبول، كما ذكر هذا في تقريب التهذيب، حيث قال بأن الراوي المقبول، نعم، قال لما ذكر مراتب الجرح والتعديل، قال: السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، يعني حيث يتابع. هذه شرحناها أظن بالأمس القريب في اللقاء الماضي الأخير، ذكرت لكم المتابعة والشاهد والاعتبار. فالمتابعة أن يتابع الراوي الآخر عن نفس الصحابي، فهذه المتابعة. فالحافظ ابن حجر يقول: الراوي الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، ولم يثبت ما يترك به حديثه، إن توبع من راوي آخر فهو مقبول، وإلا فلين الحديث، أي ضعيف. طيب، يقول: ما معنى حديث الآحاد؟ العلماء نظروا إلى عدد رواة الحديث، فإن رواه رواة كثير في كل طبقة قالوا متواتر، أي متتابع في الرواية، 10 فما فوق في كل طبقة. وإن رأوا أن الحديث يرويه الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة إلى التسعة قالوا آحاد، والآحاد عدد دون العشرة، وهو الغريب والعزيز والمشهور. فهذا معنى قولهم آحاد، ما رواه عدد دون المتواتر. يقول: أريد مثال لما رواه اثنان في طبقة من الطبقات على الأقل عند تعريف العزيز. أقول: ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر مثالا للحديث العزيز، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر مثالا للحديث العزيز، وأنا أذكر لكم هذا المثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر، حيث قال: مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة. فهذا حديث عزيز في طبقة الصحابة، رواه أبو هريرة وأنس، هذا مثاله، بارك الله فيكم. طيب، السؤال الذي يتلوه يقول: هل الأمثلة المذكورة في الحديث الصحيح والحسن والضعيف من الصحيحة أو الضعيفة يطلب حفظها؟ نعم، في الاختبار مطلوب حفظها، بارك الله فيكم. طيب، ما هو الإرسال الخفي وكيف نفرق بينه وبين التدليس؟ هذا ذكرناه فيما سبق، ولكن العلماء فرقوا بين الإرسال الخفي والتدليس أن المدلس يقصد بروايته إيهام السماع، وأما الراوي الذي يرسل إرسالا خفيا لا يقصد بروايته إيهام السماع. يقول: ذكرتم أن علم الحديث هو رواية الحديث بالسماع أو بالقراءة أو بالإجازة أو المناولة، قال: هل هذا هو المسلسل أو لا؟ لا، ليس هذا من المسلسل، هذا من صور المسلسل. إذا كان الحديث كله بالسماع قالوا مسلسل بالسماع، إذا كان الحديث كله بالقراءة يعني في طبقات السند فيقولون مسلسل بالقراءة، وهكذا. فإذا المسلسل ليس هو قضية صيغ، يعني التحمل والأداء. طيب، هذه الأسئلة المتعلقة بمصطلح الحديث. طيب، هذا يطلب نصيحة، هذا يطلب نصيحة متعلقة بالمشاكل التي حدثت في اليومين السابقين بين بعض الشباب السلفيين، وأحدثت بلبلة، وأحدثت أخذا وردا وشتما وسبا. فأقول: بارك الله فيكم يا إخواني، ذكرنا سابقا بأن الأمور الحمد لله إلى خير، والشيخ ربيع سعى إلى الصلح والإصلاح بين السلفيين، واجتمعوا في بيت الشيخ ربيع وحصل خير كثير بفضل الله عز وجل، ويعني استبشر وفرح السلفيون في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الاجتماع وبهذا الخير وبهذا الصلح بفضل الله عز وجل، إذ الكل يعني إخوة والكل إن شاء الله على خير. ربما نزغ الشيطان يعني بين البعض، أو ربما حصل أخذا وردا يعني بسبب بعض الأمور، لكن الحمد لله الأمور انجلت والمشايخ اتفقوا وهم على خير وعلى سنة بفضل الله عز وجل. وكما ذكرت لكم إن شيخنا الإمام ربيع يعني رأيت والله السرور والفرح على وجهه بهذا الجمع وبهذا الاجتماع. فلماذا بارك الله فيكم نسعى إلى الفرقة والاختلاف؟ ولماذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن بالتحريش بينهم؟ لماذا يحرش الشيطان بيننا؟ الحمد لله نحن يعني السلفيين، أعني السلفيين، على خير وسنة وعلى اجتماع، وكما سبق إن الأعداء من الداخل والخارج يحرصون على الفرقة وعلى يعني تشويش وتعكير الصف السلفي، الحدادية من جهة والمأربية من جهة والحلبية من جهة ويعني الحزبيون من جهة والعلمانيون من جهة، كل والكفر أيضا حتى من جهة، كلهم يضربون في المنهج السلفي ويطعنون فيه. فلماذا نقدم لهم المنهج السلفي في صورة سيئة؟ يضرب بعضنا بعضا، ونحن إخوة ومتفقون، ونحن بإذن الله على خير، ونحن بإذن الله تعالى على سنة، الحمد لله ما وقعنا في بدعة وما وقعنا في أخطاء شنيعة أو كبيرة كما يقول البعض. هذه فرية، والله فرية على 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 المشايخ السلفيين. نعم، الواحد ما يسلم من الخطأ، ولكن ليس عن انحراف وليس عن تعمد وليس خطأ يوصف بأنه كبيرة أو أنه خطأ يعني حصل به انحراف ويحتاج إلى توبة وتراجع من حيث هو، إلا من وقع فهذا يتراجع. فلماذا هذه التشويشات ولماذا هذه التعكيرات ولماذا بارك الله فيكم يعني نجعل للشيطان يدا مفرقة بين أخوتنا ومحبتنا ومودتنا؟ فنحن نهجنا واحد وواضح، و يعني نتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبارك الله فيكم، لا تلتفتوا إلى نزغات الشيطان. ولذلك يعني هذا السؤال كثير كثير ورد يعني في يعني سواء اليوم أو أمس، كثير ورد علي سؤال يتعلق بهذه المشكلة في الواتساب وفي غيره، يسألون عما حصل وماذا نقول وماذا كذا. نقول يا إخواني بارك الله فيكم، من كان ثابتا على ما أوصانا عليه وما تصالحنا به عند الشيخ ربيع فنقول جزاك الله خير، اثبت. ومن كان يعني يريد التفرقة والخلاف فنقول له اتق الله واترك هذا الأسلوب، واترك هذه الطريقة، وعد إلى رشدك، وكن وضع يدك مع إخوانك بارك الله فيكم. يعني انظروا هذا السؤال الآن، يقول هذا من إدارة المعهد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواننا إدارة معهد الميراث، أو سؤال موجه لهم، أسألكم بالله أن ترفعوا سؤالي هذا للشيخ، وأريد جوابا يشفي الصدور، فقد انتشر بيان لبعضهم أحدث بلبلة من حيث أن الشيخ أحمد حصلت منه تراجعات كبيرة عن أخطاء جسيمة. أقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول حصلت منه تراجعات كبيرة عن أخطاء جسيمة، وذلك في جلسة شعبان، وأن المشايخ ارتأوا عدم نشرها من باب المصلحة، ثم ظهر بيان للشيخ أحمد ينفي فيه أنه حصل تراجع وقد كذبه المحاربون لوصية الشيخ ربيع بالسكوت عن الفتنة، ويقولون إنه بيان كاذب. فنريد كلمة فاصلة ترتاح بها ضمائرنا وتهدأ بها الساحة، ويكون بها الفصل في هذه الفتنة التي شتتت السلفيين وفرقتهم شذر مذر. أقول بارك الله فيكم، أولا كما ذكرت لكم وكما ذكرت في البيان السابق الذي أنزلت، الذي يعني نقله عني بعض الإخوة جزاه الله خيرا، أني لم يصدر مني بفضل الله عز وجل تراجعا في ذلك المجلس، ولم تصدر عني أخطاء كبيرة أو جسيمة. وأقول لهؤلاء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وليس في المنهج السلفي قضية الستر يعني في المخالفات العلنية، خاصة كما يقولون جسيمة وكبيرة، ليس في المنهج السلفي ستر لمثل هذه الأمور. فالمنهج السلفي واضح، نعم إن تاب الشخص عن هذا وتراجع علنا قبلوه. وأنا الحمد لله لم تثبت علي هذه الأخطاء، فضلا عن أن يثبت علي هذه التراجعات. وما ذكره السائل في هذا السؤال هو يدخل ضمنا فيما ذكرته سابقا وأوصيتكم سابقا بأن نعمل بوصية شيخنا ربيع حفظه الله تعالى من الصلح وترك الخلافات بين السلفيين، وأن نكون يدا واحدة. ولا زلت إلى اليوم ومع كل ما قيل فيه من بعض إخواني أمد لهم يدي لنتصالح ولنتحاب في الله ولنزيل أسباب الفرقة والاختلاف، ولنكون يدا واحدة على الحق وفي الحق بإذن الله تعالى. أمد يدي لكل هؤلاء، وأقول لكل من تكلم فيه أو شتمني أو ظلمني، إن رجعت إلى الحق فأنا والله مسامحك ولا أريد منك شيئا، وأسأل الله أن يغفر لي ولك. وأما إن تماديت في باطلك واستمريت في تفريق السلفيين فالله عز وجل يعاملك بما تستحق. ولذلك أنا أدعو نفسي وإخواني إلى الصلح، وإلى أن نمتثل دعوة شيخنا ربيع حفظه الله تعالى، وأن نترك هذه المهاترات. والله فضيحة فضيحة للسلفيين في مواقع التويتر والفيسبوك، هذا يشتم وهذا يسب وهم إخوة. أرأيتم الإخوة من النسب لو هذا يشتم هذا وهذا يقذف هذا وهذا يكذب هذا، ماذا يقول الناس؟ يقولون عيب، أنتم إخوة، استروا على أنفسكم، كونوا فيما بينكم، غضوا الطرف عن بعضكم، اصبروا على أنفسكم، أصلحوا. وأخوة الدين والله أقوى من أخوة النسب. أفلا نتقي الله في دين الله عز وجل؟ فأنا أقول لكم مجددا وأكررها، أمد يدي للمصالحة، أي أمد يدي للرجوع للحق، أمد يدي لكل من تكلم فيه أو سبني، أقول له سامحتك إن رجعت إلى الحق، والله لا أريد منك شيئا ولا أن تعتذر لي، وأسأل الله أن يغفر لي ولك وأن يجعلنا إخوانا على سرر المتقابلين. ولكن يا إخواني كفوا عن المهاترات، كفوا عن السباب، كفوا عن الخلاف، كفوا عن الفرقة، اجتمعوا على الحق. عيب أهل الباطل اجتمعوا على باطلهم. ألا يستطيع أهل الحق أن يجتمعوا على الحق؟ فأنا أدعوكم وأكرر وأنادي ومسامح كل من سبني، كل من شتمني، كل من تكلم علي، ولو كان عامدا حسدا أو حقدا والله مسامحك، لكن عد إلى الألفة والمودة واترك أسباب الفرقة والاختلاف. طبق كلام الشيخ ربيع. الشيخ ربيع لما يأتيه الناس يقولون اتركوا هذه المشاكل، اتركوا هذه الفتن، أصلحوا فيما بينكم. يا إخوان والله يعني هذه وصية عالم، رجل إمام في هذا الدين، عالم رباني نحسبه كذلك، وهي شهادة العلماء له، فهذه وصية. ونحن كما قال عمر يعني أو كما جاء عن ابن مسعود، أو كما جاء أيضا عن عمر، عن ابن مسعود عن عمر، يعني ما يزال الناس بخير ما أخذوا عن كبرائهم. أما أن تأخذ عن فلان وفلان من الصغار أو من المتعالمين، أو فلان وفلان ممن ليس بعالم أو ليس في طبقة العالم يقول بقوله كذا أو يقول بقوله كذا يفرق الشباب، لا تلتفت له. قل يا أخي اتق الله وكن مع إخوانك، التف والتائم. الآن الحدادية وغيرهم يسخرون منا في التويتر، فيجمعون كلام هذا وكلام هذا فيقول انظروا جعل الله بأسهم بينهم. من السبب؟ نحن بهذه المهاترات وبتلك الفرقة والاختلافات يعني المشي وراء كلام الشيطان وبعدم الصدق مع الله عز وجل، وعدم الصدق مع الله عز وجل جعلنا للشياطين ولأهل الأهواء يدا في ذلك. فبارك الله فيكم. أعود وأكرر، أولا بفضل الله عز وجل أنا أعرف المنهج السلفي يعني منذ أنا صغير. أنا ذكرت في بعض الكلمات لي أني كنت أمشي مع التبليغ. نعم أنا مشيت مع التبليغ، لكن ما كنت أدري، كنت حدث، كان عمري تقريبا 11 أو 12 سنة، وكانوا يعني معنا في الحارة، وسألت أخي محمد وقلت له في شباب صالحين معنا هل يعني أمشي معهم؟ قال إذا كانوا صالحين ويصلون في الجماعة ما في مانع، هؤلاء يعني إن شاء الله يكونون على خير. فذهبت معهم وأنا ما أدري. ففي إحدى المرات قالوا يعني، وأنا ما ذهبت معهم إلا مرات قليلة، يعني لم أذهب يعني خارج البلد، إنما كانت زيارات في الداخل مرتين أو ثلاثة. في إحدى المرتين أو الثلاثة قالوا، أو في آخر مرة قالوا في الموعد الفلاني بعد الفجر عندنا بيان. أنا سمعت هذا الكلمة خفت، إيش معنى بيان؟ رحت لأخي محمد، الشيخ محمد، وأنا صغير، فقلت له يا شيخ يعني قالوا بيان، عندنا بيان. قال لي ها؟ قالوا بيان، هذولا تبليغ لا تخرج معهم. ولم أخرج معهم أبدا. فأنا لما كنت معهم ما كنت معهم وأنا موافقهم أو طولت معهم، هي مرتين أو ثلاث بالكثير. ثم بفضل الله عز وجل يعني من الله علي بطلب العلم وأنا صغير، ثم عرفت المنهج السلفي على يد الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني والفوزان رحم الله من مات وحفظ الله الأحياء، ثم من الله عز وجل بمعرفة الشيخ ربيع ومشايخ المدينة واستفدت منهم. فبفضل الله عز وجل أني على المنهج السلفي منذ أنا صغير. ومن أهم القواعد التي رسخها أخي محمد جزاه الله خيرا في قلبي وفي منهجي وفي طريقتي، ولا أزال أشكر له ذلك جزاه الله خيرا، قاعدة يا أحمد إن الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وأما العلماء فهم يحترمون ويقدرون، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا نتعصب لأحد، ولا نعلق الشخص، ولا نعلق الحق بشخص، إنما الحق فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منذ نعومة أظفاري وأنا على هذا المبدأ وعلى هذا المنهج بفضل الله عز وجل. ولم أعرف بفضل الله عز وجل بدعة ولم أقع فيها بإذن الله تعالى بفضل الله عز وجل، ولا أقول هذا تمدحا لنفسي ولكن تبرئة، وهذا أمر مشروع عند أهل العلم أن الإنسان إذا نسب إلى أمر هو بريء منه له أن يبرئ نفسه. ومع ذلك فأنا أقول لإخواني جميعا هلموا إلى الصلح، هلموا إلى الأخوة والمودة والمحبة في الله، هلموا لتكون كلمتنا واحدة ومنهجنا واحد ونكون يدا واحدة ندعو إلى الله على بصيرة، ونحارب أهل الأهواء والبدع بالعلم الشرعي وبالسنة. بارك الله فيكم. فكما سبق وان بينت أن ابن باز وابن عثيمين والألباني تلقينا المنهج السلفي يعني من كتبهم ومن أشرطتهم، والحمد لله لقيت ابن باز ولقيت ابن عثيمين، وأما الألباني رحمه الله تعالى لم ألقه وجها لوجه، ولكن استفدت من كتبه وأشرطته رحمه الله تعالى هو وإخوانه. فأقول بارك الله فيكم يعني مكررا لما سبق من جهة الصلح ومن جهة ترك هذه الخلافات والمنابذات والتفرق، وأكرر للمرة المليون أنا مستعد للصلح مع جميع إخواني ومسامح كل إخواني ممن تكلم فيه وممن ظلمني، وإن ظلمت أحدا أطلب منه المسامحة إن ظلمته. فخلاص يا إخوان اتركوا هذه الأمور بارك الله فيكم، اتركوها لله عز وجل. طيب في هذا القدر كفاية، ولكن جاء تنبيه من الإدارة يقول ليس الخطأ من كلامك، الخطأ من السؤال نفسه. يقول راجعنا التفريغ فوجدنا أن كلامك صحيح، ولكن الذي فرغ الكلام أخطأ في النقل. المسألة سهلة وبسيطة، سواء هو أخطأ أو أنا أخطأت، الحمد لله الحق ظهر، فجزى الله خيرا السائل وجزى الله خيرا الإدارة، وبارك الله فيكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم على الحق وعلى كتابه وعلى سنة رسوله وعلى هدي السلف الصالح، وأن يميتنا على ذلك. وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزغ وأن يبعدنا عن نزغات الشيطان، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن ينعم علينا برجوع المودة والألفة والتراحم والأخوة بيننا كما كنا سابقا، قبل أن تدخل بيننا كثير من الفتن التي فرقتنا وحزبتنا، والتي جعلت السلفي يطعن في أخيه السلفي. أسأل الله أن يزيل كل هذه الأسباب، وأن يجمعنا على المنهج السلفي إخوة متحابين يشد بعضنا إزر بعض، ويكون أحدنا عضدا لأخيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإدارة أيضا أرسلت سؤال تقول هل هناك إجازة في هذا المتن للطلاب؟ نعم، أنا أجيز هذا المتن وأجيز بكل الأسانيد للطلبة بما يعني عندي من إجازات لهذه الكتب، وإن شاء الله سأرسلها للإدارة وترسلها للطلبة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وردت مجموعة من الأسئلة متعلقة بشرح نظم البيقونية وبغيره أو بغيرها من المسائل، سأجيب عليها إن شاء الله حسب الإمكان ومما ييسره الله عز وجل. السؤال الأول يقول ما معنى أن الراوي الفلاني متروك؟ الجواب معنى أن الراوي متروكا عند المحدثين إذا كان الراوي متصف بكونه يرتكب الكبائر كشرب الخمر ونحوها، فيوصف بكونه متروك الحديث. وكذا إذا كان الراوي كثير الغلط، فاحش الغلط، لا يتميز حديثه، فيقولون مثلا يجعل الكلام من كلام الناس حديثا، ويجعل الحديث مثلا من كلام الناس، فهذا يصفونه بكونه راويا متروكا. إذن إذا كان يرتكب للكبائر أو كان كثير الغلط، فاحش الغلط، فيصفونه كما سبق بالمتروك. وأيضا إذا كان متهما بالكذب، ومعنى متهما بالكذب أي أن الكذب لم يثبت عليه، ولكن هناك قرائن تدل على أنه وقع في الكذب إما عمدا وإما غلطا، وهذا لابد أن نعرفه، وهو أن علماء الحديث قد يطلقون الكذب بمعنى الغلط من غير تعمد، ولذلك وهي لغة أهل الحجاز، فتقول للشخص كذبت بمعنى أخطأت. ومنه قولهم لم نجد الكذب أكثر منه في الزهاد، يعنون بذلك كثرة غلطهم. فإذا هذا معنى كونه متروكا، ويترتب على كونه متروكا أن حديثه من قسم الضعيف جدا الذي لا يتقوى، من قسم الضعيف جدا الذي لا يتقوى. طيب، السؤال الثاني: ما معنى أن الراوي أو المحدث الفلاني من الطبقة السابعة أو الطبقة العاشرة؟ علماء الحديث، علماء الحديث عندهم الطبقات، والطبقات هذه تختلف، يعني اصطلاح يختلف من عالم لعالم، منهم من حدد الطبقة مثلا بعشر سنين، منهم بعشرين، منهم من حدد الطبقة بمعنى القرين مع صاحبه من طلاب العلم، اللذان يعني تساويا في الرواية وفي الولادة ونحو ذلك. ومن أبرز من استعمل هذه الطبقة أو هذه الطبقات الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التهذيب، فجعل للصحابة طبقة، وجعلها الطبقة الأولى، ثم من وصفه بكونه من الطبقة الثانية جعلها لكبار التابعين، كابن المسيب، والطبقة الوسطى وهي الثالثة جعلها من الطبقة الوسطى من التابعين، وهكذا. فإذا يظهر لنا بهذا أن معنى الطبقة جماعة من الرواه اجتمعوا في وصف معين، إما زمانا كما سبق، وإما باعتبار مثلا الأخذ عن الشيخ. فمثلا الزهري أخذ عنه جماعة كثيرة من الطلاب فقسموهم العلماء إلى طبقات، نفس طلاب الزهري، فقالوا الطبقة الأولى هم الطلاب المكثرين الملازمين للزهري، الطبقة الثانية أقل منهم، إلى أن ذكروا الطبقة الأخيرة يعني التلاميذ الذين هم سمعوا منه الحديث والحديثين ممن لقيه بعض الوقت. فإذا الطبقة جماعة من الطلاب اجتمعوا في وصف ما. نعم. ومن العلماء كما سبق مثل ابن سعد وأيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقسم الطبقات، طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين ثم طبقة أتباع التابعين ثم طبقة أتباع التابعين وهكذا. الحافظ ابن حجر استعمل هذه الطبقات كما سبق. فائدتها في التقريب مثلا كما نص عليه في المقدمة، فائدتها في التقريب كما نص عليه في المقدمة بقوله رحمه الله تعالى: يقول وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية يعني من الطبقة الأولى والطبقة الثانية فهم قبل المئة. فإذا قال مثلا مات سنة 30 من الطبقة الأولى معناه مات قبل المئة. ثم قال وإن كان من الطبقة من الثالثة إلى آخر الثامنة يعني من الطبقة الثالثة والرابعة والطبقة الرابعة والطبقة الخامسة والطبقة السادسة والطبقة السابعة والطبقة الثامنة فهم بعد المئة. فإذا قال من الطبقة الرابعة 67 أي مات سنة 167، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين. فإذا قال مثلا من العاشرة توفي سنة 35 أي بعد المئتين. فإذا هذا هو اصطلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. السؤال التالي: ما الفرق بين المسند والمتصل؟ هل هما بمعنى واحد؟ فقد فهمت من الشرح أنهما نفس الشيء. أنا ذكرت أن المتصل عند العلماء يطلق ويراد به الحديث الذي يرويه كل تلميذ عن شيخه وقد سمع منه، ويراد أيضا بالمتصل المرفوع. على الأول يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وعلى الثاني أن يراد بالمتصل المرفوع يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينت أن المسند له إطلاقات عندهم، فالمسند يطلق على ما اتصل سنده، ويطلق المسند على الكتاب الذي جمع أحاديث كل صحاب في مكان واحد، مثل مسند الإمام أحمد. ويطلق المسند أيضا بمعنى المرفوع، فعلى هذا قد يكون المسند في بعض الاصطلاحات كالمتصل. السؤال الرابع: ما المقصود بطبقة الرواة؟ هذا قد مر الجواب عنه. السؤال التالي: يسأل عن أنواع الانقطاع وأنها قد أشكلت عليه، فلو أمكن تلخيصها في نقاط. الجواب أن نقول كما ذكر أهل العلم: الانقطاع نوعان، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي، ثم الانقطاع الظاهر أربعة أنواع: المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، ثم الانقطاع الخفي نوعان: التدليس والإرسال الخفي. فهذه أنواع الانقطاع ملخصة. السؤال الذي يليه: هل يعتبر حديث البخاري الذي رواه بينه وبين النبي ستة رواة مثل إنما الأعمال بالنيات، وحديث مالك الذي رواه بينه وبين النبي ثلاثة رواة من العالي والنازل؟ الجواب: في باب العالي والنازل لابد أن تفهموا قاعدة بارك الله فيكم. هذه القاعدة أنهم ينظرون بين سنة وفاة المؤلف أو الراوي من عصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الإمام مالك يعتبر من طبقة أتباع التابعين، فكونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة واحدة فقط، بواسطتين، مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا يعتبر علو، لأن مالكا يروي أحيانا بينه وبين النبي ثلاثة أو أربعة وسائط. البخاري طبعا مالك مات دون المئتين، مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة، مات سنة كما ذكر أهل العلم سنة 179. الإمام مالك توفي سنة 179. طيب، والإمام البخاري رحمه الله تعالى متى توفي؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى توفي بعد 200، توفي بعد 200 سنة 56 و200، سنة 56 و200. فإذا مالك مات سنة 179 والبخاري مات سنة 56 ومئتين. فبالتالي من الطبيعي أن يكون بين البخاري مثلا وبين النبي أربعة رواة أو خمسة رواة إلى ستة رواة، لكن لو كان بين البخاري وبين النبي تسعة أو ثمانية رواة هذا يعتبر نزول. فهم ينظرون إلى وفاة الراوي مع وعصره إلى النبي، أيضا ينظرون إلى سنة ولادته، إلى سنة ولادته. فلو قل عدد الرجال بالنسبة لهذا الأمر قالوا عالي. يعني أنا أضرب لكم مثالا، أنا أضرب لكم مثالا معاصرا، الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يروي عنه بعض شيوخنا بينه وبين الشوكاني خمسة رواة إلى أربع رواة، وهذا يعني يعتبر عند بعضهم أنه عالي. الإمام الشوكاني تقريبا توفي سنة 1250، يعني كم سنة بيننا وبينه؟ 188 سنة. 188 سنة بيننا وبين الشوكاني خمسة وسائط، هذا نزول. لأني أنا وجدت شيخا أروي عنه واسمه محمد الشاطري، وهذا وقد أجازني، وهذا الشاطري يروي عن شيخه التريمي وقد أجازه، وهذا التريمي يروي عن الحازمي عن الشوكاني. فبيني وبين الشوكاني كم واسطة؟ ثلاثة وسائط، شيخي وشيخه وشيخ شيخه. هذا الآن يعتبر علو إذا كان بعض المسندين في هذا العصر ممن أدركتهم بينهم وبين الشوكاني أربعة إلى خمسة رواة. فأنا كوني بيني وبين الشوكاني ثلاث رواة أنا قد ساويته، بل قد علوت عليه. فإذا هذا يعتبر علو النظر بين ولادتي وسنة وفاتي إلى أن أتوفى وبين مثلا إما إلى النبي أو العلو إلى أحد العلماء. فإذا هنا يقع النظر للعلو والنزول لا مجرد العدد. يعني مثلا الإمام النسائي صاحب السنن، الإمام النسائي صاحب السنن وقد توفي وقد مات رحمه الله تعالى في بدايات القرن الرابع، يعني توفي تقريبا سنة 310 أو 11 في الحدود هذه تقريبا، يروي حديثا النسائي بينه وبين النبي 11 راويا. العراقي شيخ الحافظ ابن حجر وكان في القرن تقريبا الثامن، يعني بينه وبين النسائي ما يقارب 500 سنة، العراقي يروي حديثا بينه وبين النبي 10 رواة أو 11 راويا. هنا قد يأتي السؤال، كيف هذا النسائي يتوفى يموت في أوائل القرن الرابع 310 أو 11 وبينه وبين النبي 11 راويا، والعراقي يتوفى يموت سنة 700 يعني 80 أو 70 الحدود هذه، وبينه وبين النبي يعني أيضا 11 راويا؟ كيف يحصل هذا؟ الجواب أن الراوي قد يطول عمره فيعمر 100 سنة 90 سنة، فيحصل أن كذا راو طال عمره يروي بعضهم عن بعض فيحصل علو في السند، فيحصل علو في السند مثل ما يعرف عند المحدثين بالسابق واللاحق، وذلك أن يجتمع تلميذان في الرواية عن شيخ واحد، وبين وفاة التلميذين نفسهما زمن طويل، وأكثر شيء وجد تقريبا أن أحدهما مات بعد الآخر بأكثر من 100 سنة. فقالوا هذا هو السابق واللاحق ويحصل به العلو. أطبق لكم أنا على حديث أو على رواية عن الشوكاني العالية. شيخنا هذا محمد الشاطري مات وعمره ما فوق 90، وعمره فوق 90، وكذا التريمي وكذا الحازمي طالت أعمارهم، والسماع رزق والإجازة والرواية أيضا رزق كما يقول أهل العلم، يعني توفيق من الله عز وجل، فيحصل حينها علو السند، بارك الله فيكم. طيب السؤال الذي يليه، يقول: ذكرت في كلامك الحديث المنقطع الخاص وأنه سيأتي ولم تذكره. طيب هذا سؤال جيد لكي يتم التنبيه، أنا ذكرته لكني الآن أعيده حتى تتضح لكم الصورة، لأنه فعلا مثل ما ذكر السائل أو السائلة، في أثناء كلامي لم أبين أن هذا التعريف هو تعريف المنقطع الخاص، فجزى الله خيرا هذا السائل على هذا السؤال. فأقول العلماء بارك الله فيكم قالوا المنقطع له تعريفان: تعريف عام يشمل جميع أنواع الانقطاع الظاهرة والخفية، فيطلق على المرسل وعلى المعضل وعلى المعلق وعلى المنقطع وعلى التدليس وعلى الإرسال الخفي، يطلق على كل واحد من هذا بأنه منقطع لأنه غير متصل، هذا تعريف المنقطع العام. وهناك تعريف للمنقطع خاص هو الذي ذكرته في الانقطاع الظاهر، قلنا الانقطاع الظاهر 4 أنواع: المرسل، المعلق، المعضل، المنقطع. هذا المنقطع هو الانقطاع الخاص، وقلنا تعريفه هو أن يسقط راو فأكثر لا على التوالي في غير صورة المرسل والمعلق، فهذا خاص بصورة المنقطع الخاص. قد يقول قائل: ما مثاله؟ مثاله مثلا ذكرنا حديث البخاري: إنما الأعمال بالنيات. البخاري يرويه عن الحميدي عن سفيان وابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد التيمي، عن علقمة، عن عمر. لو أن البخاري حذف شيخه الحميدي إيش يكون؟ معلق، لأنه سقط راو من جهة المصنف. طيب لو سقط ذكر عمر فقال علقمة عن النبي كان مرسلا. طيب لو سقط راويان على التوالي في أي جهة في السند؟ كأن يقول البخاري قال يحيى بن سعيد عن محمد التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يسمى معضل. طيب المنقطع في صورته الخاصة كيف يكون؟ لو سقط مثلا سفيان بن عيينة فيقول البخاري حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد، هنا يسمى منقطع، لأنه هنا سقط راو واحد فقط لا على فلم يسقط راويان فخرج المعضل. وهنا السقط ليس من جهة المصنف شيخ المصنف، سقط في شيخ المصنف فليس معلق، وليس السقط يقول فيه التابع قال النبي فليس بمرسل، فيكون هنا منقطع. طيب لو سقط اثنان لا على التوالي، فقلنا البخاري يروي عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد التيمي عن علقمة عن عمر، فلو سقط سفيان وسقط محمد التيمي سقط اثنان هل هو معضل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المعضل شرطه أن يكون على التوالي. فإذا هذا هو تعريف المنقطع في صورته الخاصة. بارك الله فيكم. السؤال التالي يقول أقسام الحديث المسلسل قسمان أو ثلاثة، يعني هم يقولون إما مسلسل بالقول وإما مسلسل بالفعل وإما مسلسل بالقول والفعل. قال إذا كان قسمان فلأي قسم ينتمي المسلسل بالقول والفعل معا، مثل حديث المسلسل بالقبض على اللحية. طيب هنا أريد أن أنبه إلى أمر، بارك الله فيكم. أحيانا أهل العلم يذكرون أن المسلسل مثلا قسمان فقط، هذا من باب الاختصار، لا يعني قولهم قسمان فقط أن الثالث غير داخل، إنما هذا من باب الاختصار، مثل صاحب البيقونية لما ذكر أنواع الانقطاع. واختصر بعضها فلم يذكر مثلا الإرسال الخفي إلا إشارة. وبالتالي يظهر لكم بارك الله فيكم أن قول السائل المسلسل بالقول والفعل أين يدخل؟ نقول يدخل في القسم الثالث، طيب على قول من قال هما قسمان فقط، نقول نعم يدخل فيهما معا، لا مانع من ذلك بارك الله فيكم. والمسلسل الذي ذكره السائل نعم اجتمع فيه القول والفعل، القبض على اللحية وقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. طيب السؤال التالي، ما هي الطبقة في السند؟ الذي فهمته هم عدد الرواة الذين يكونون في نفس العصر مثلا. هذا مر أيضا معنا، لكن عموما يعني مثلا العلماء يقولون مثلا الحديث الذي له طرق، فيقولون رواه من طبقة الصحابة ثلاثة، ورواه من طبقة التابعين أربعة، ورواه من طبقة أتباع التابعين خمسة، وهكذا. مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال أهل العلم رواه من طبقة الصحابة 63 صحابيا، 63 صحابيا. فنعم كما ذكر السائل قد يكون هذا طبقة. وأنا قد مر معنا بارك الله فيكم إن الطبقة للعلماء فيها اصطلاحات، وهو اجتماع رواة في وصف ما كما سبق. السؤال التالي: يقول: درسنا أنواع الحديث وأن الحديث قد يكون صحيحا لذاته أو لغيره، أو حسنا لذاته أو لغيره، وأيضا الضعيف، ولكن لم أفهم كيف أن المرفوع والموقوف والمقطوع لا يتعلق بالصحة ولا بالضعف، هذا لم أفهمه. طيب، سؤال وجيه: علماء الحديث عندهم اصطلاحات يفهم منها، من هذا المصطلح ومن هذا الوصف، صحة الحديث أو ضعفه، مثل صحيح وحسن وضعيف، ومثل مثلا منكر أو شاذ، أو مثلا منكر أو شاذ أو مزيد في متصل الأسانيد فهذا من الضعيف، ومثل مثلا محفوظ أو معروف أو زيادة ثقة، فهذه عندهم إن ثبتت الزيادة بشرطها من الأحاديث المقبولة، وعندهم أوصاف واصطلاحات تصف شيئا لا يتعلق بالصحة والضعف، مثل مثلا العالي والنازل، قلة العدد أو كثرة العدد، فإذا قل عدده علا وإذا كثر عدده نزل، لكن هل يلزم من كثرة العدد أو قلته صحة أو ضعفا؟ الجواب لا. طيب، المرفوع وصف للحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف وصف للخبر المنقول عن الصحابي، المقطوع وصف للخبر المنقول عن التابعي فمن بعده، دون النظر هل هو ثابت ولا غير ثابت، صحيح ولا غير صحيح. لماذا؟ لأنه وصف ووصف واصطلاح يفيد نسبته للنبي أو للصحابي أو للتابعي، وصف يفيد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، أو للصحابي رضي الله عنه موقوف، أو للتابعي فمن بعده مقطوع. فمن ها هنا قالوا: إذا قالوا حديث مرفوع لا يعني صحيح ولا ضعيف، لأن كلمة مرفوع تعني أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لهذه الكلمة ولهذا الاصطلاح بالصحة أو الضعف، بارك الله فيكم. السؤال الذي يليه: يقول: في الانقطاع، ذكرت في الانقطاع أن الانقطاع نوعان، ظاهر وخفي، ظاهر وخفي، وأن الظاهر يقول: وذكرت في الظاهر بأن فلانا لم يسمع من فلان، بأن هذا من بلد من بلد وذلك من بلد آخر لم يدخلها. ثم في الانقطاع الخفي يكون الراوي الأول والثاني متعاصران فبينهما تشابه. أقول: نعم، بارك الله فيك، بينهما تشابه، ولكن أنبهك بارك الله فيك إلى أمر. ما معنى الانقطاع الظاهر؟ معنى الانقطاع الظاهر أنك تدرك أن فلانا لم يلق فلانا وتجزم بذلك، إما لأنه مات قبله، أو لأنه لم يحصل بينهما لقاء، بأن فلانا لم يدخل المدينة الفلانية وفلانا لم يخرج منها، فهنا خلاص انقطاع ظاهر. نصهم، نص العلماء، ذكر العلماء على هذه الفائدة جعلنا ندرك الانقطاع. لكن الانقطاع الخفي مثلا نفس الراويان المتعاصران، ولكن ما عندنا معلومة أن فلانا ما خرج من البلدة الفلانية وأن الثاني لم يدخلها، هنا يكون انقطاع خفي. لكن حينما ينص العلماء على ما يفيدنا بالانقطاع وعدم اللقاء صار ظاهرا. بارك الله فيكم، صار ظاهرا من هذه الحيثية. وإلا من صور الانقطاع الخفي كما سبق أن يموت الشيخ إما في أيام ولادة الذي يروي عنه، أو يولد هذا التلميذ بعد سنوات من موت هذا الشيخ، فيكون انقطاع ظاهرا. طيب، السؤال الذي يليه، ما شاء الله طلاب عندهم أسئلة تفيد يعني شيئا من الدقة ومن الانتباه، فهذا والله شيء يسرني ويسعدني أن الطالب يستشكل يعني من الدرس مما يدل على أنه يعني عنده تركيز وعنده فهم وفعلا إشكالات تدل على وعي، فجزاكم الله خيرا. طيب، يقول: ما هي المنهجية الصحيحة لإتقان علم المصطلح؟ وهل الأمثلة التي تمثل بها لتوضيح أقسام الحديث نحفظها بأسانيدها؟ نعم، أقول بارك الله فيكم جوابا عن هذا السؤال: أما المنهجية فقد ذكرتها سابقا، وقلت لكم بارك الله فيكم إن علم الحديث من حيث تعلمه يتم عن طريقين. الأمر الأول الطريق النظري، وذلك بأن تدرس المصطلحات وأن تحفظها وأن تفهمها، فتعلم فالمرء لا يولد عالما. الطريق الثاني طريق التطبيق، درس صحيح لذاته، تعرف كيف تحكم بأنه صحيح لذاته، وذلك عن طريق التخريج ودراسة الأسانيد. طيب، وقلنا أيضا أنك أولا تدرس المصطلح نظريا، ثم تقرأ في كتب التخريج، ورشحت لك سلسلة الأحاديث الضعيفة وسلسلة الأحاديث الصحيحة وإرواء الغليل للعلامة الألباني والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، لكن أنا أفضل لك كتب الألباني لأنها أوضح وأسهل وأقرب لكونك مبتدئا في هذا العلم. فإن الألباني رحمه الله تعالى بالنسبة لطالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي عبارة سهلة وواضحة. الحافظ ابن حجر إمام في هذا العلم، فقد يختصر أحيانا وقد يعني يشير، فيحتاج أن يكون الطالب أصلا فاهم حتى يفهم هذا الكلام. فإذا أرشح لكم كتب الألباني رحمة الله عليه. بعد هذا تطبق عمليا ما درسته وتعرضه على عالم في الفن حتى يعني تتقن هذا العلم بشهادة هذا العالم، ثم تفيد إخوانك بما يسره الله لك من علم. الأمثلة التي ذكرتها بأسانيدها لأصحاب الكتب فهي يعني أمثلة معتبرة، من أراد أن يحفظها فله، ولكن أحيانا أقول على سبيل المثال فهي ليست أمثلة صحيحة من حيث هي يعني واقعية، بل هي من باب التقريب والتمثيل فقط. وهنا أذكر لكم فائدة، وهي إن علماء الحديث وكذا علماء الأصول وكذا علماء اللغة أحيانا يضربون أمثلة، أقول أحيانا يضربون أمثلة من باب تقريب القاعدة، وهذا المثال لو جيت بحثت عنه إما أن تجده غير موجود أو إنه مثلا قد يختلف مع القاعدة. فأقول كما قال ابن الصلاح وغيره: ليس المقصود من المثال مطابقة المثال للقاعدة 100% في حقيقة الأمر، بل المقصود بالمثال تقريب الصورة. تقريب الصورة، يعني مثلا أنا لما قلت لكم نفرض أن البخاري قال حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد فأسقط سفيان بن عيينة، هذا ما حصل، لكن أنا أقول نفرض يعني كمثال، تجد مثله أثناء التخريج تجد أمثلة أخرى. قد يقول قائل: أليس الأفضل أن تذكر أمثلة واقعية؟ أقول لك نعم، من الأفضل أن أذكر أمثلة واقعية، ولكن ذكري لأمثلة افتراضية ليس عيبا، انتبه، ليس عيبا أو ليس خطأ، بارك الله فيكم. طيب السؤال الذي يليه يقول: نحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول، وإذا جهل اسم الصحابي في الإسناد فإن الحديث يبقى صحيحا، ولكن كيف نميز بين الصحابة وبين المنافقين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا يوجد احتمال أن الذي لم يذكر اسمه يمكن أن يكون منافقا وليس مؤمنا ممن صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول: هذا الاحتمال بعيد عند أهل العلم لأمور. أما الأمر الأول فإن المنافقين لم ينقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. أمر الثاني أن المنافقين لا يستطيعون أن يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم رجال هذا الدين الذين نقلوه، وأما المنافقون فإنهم يعني لم تحصل لهم رواية عند أهل العلم لحديث ما. الأمر الثالث أن التابعين أيضا يأخذون عن الصحابة ويقولون أن هذا رجل صاحب النبي، فيكون أيضا هذا الرجل مشهود له ومعروف، فهذا كله بارك الله فيكم يبعد احتمال أن يكون الراوي منافقا. ومن العجائب التي ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقول: لا يوجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أصم أبكم، لا يوجد، لأنهم الأعمى موجود يسمع ويتكلم، ولكن أصم أبكم لا، فقال هذا من حفظ الله لهذا الدين. طيب السؤال الذي يليه يقول: هو سؤالي توضيح وتنبيه لما ذكره في شرح البيقونية، وهذا نصه. التنبيه الثاني: لا يقال هذا أصح حديث على الإطلاق، بل يقيد براو أو بلد، كأن يقال أصح الأحاديث عن ابن عمر نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الذهب، وأصح أسانيد المدينة أصح أسانيد مكة، وهكذا هو الصحيح. ما أدري يعني هذا السؤال يعني هل يسأل عن أصح الأسانيد أو عن مرادي بهذا، فأقول يعني حسب ما فهمت أنا من السؤال، ممكن يكون فهمي خطأ فيعذرني السائل لأني أنا ما لم أفهم السؤال 100%، لكن سأتكلم بما فهمته. كان بعض العلماء يرى أو يقول أصح أسانيد ابن عمر كذا، أو أصح الأسانيد على الإطلاق كذا وكذا وكذا، فطبعا وجدوا أنه هناك أسانيد قوية وأسانيد رجالها جبال في الحفظ، فقالوا من العدل والإنصاف أن لا يوصف حديثا أو سندا بكون أصح الأسانيد على الإطلاق، ولكن باعتبار بلد كأن يقال أصح أسانيد أهل المدينة أو مكة، أو باعتبار الصحابي كأصح أسانيد ابن عمر أصح أسانيد أبي بكر وهكذا. هذا هو الذي ذكره أهل العلم، وهذا هو الصواب أن الأصحية تقيد. السؤال التالي يقول: يعني أرسلوا لي في الإدارة، يقول سؤاله إنه هذا هو نص كلامكم، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب نعم، هو الكلام صحيح. طبعا خليني أعيد الكلام بما أنه يقول كأن يقال أصح الأسانيد عن ابن عمر عن نافع، لا، أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو هنا إذا أنا في العبارة لم أذكر مالك فأنا يعني سقطت مني هذه الكلمة وأخطأت. فإن كان المفرغ لكلامي لم ينقل كلمة نافع مالك فهنا حصل سقط. صوابه أصح الأسانيد عن أو أصح الأحاديث، ولعل الصواب أن يقال أيضا أصح الأسانيد، عفوا أنا هنا الكاتب يقول كأن يقال أصح الأحاديث، إن أنا قلت أصح الأحاديث فهذا فيه تجوز، والعبارة الصحيحة أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. بارك الله فيكم. يقول السؤال التالي: ما الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المنكر؟ الفرق بينهما أن الشاذ أن يخالف الراوي الذي في درجة القبول، يعني صدوق أو ثقة، من هو أولى منه، إما أكثر حفظا وإما أكثر عددا. فإذا الشاذ الراوي في درجة من الحفظ، عنده درجة من الحفظ، لكن خالفه من هو أكثر منه أو خالفه من هو أحفظ منه، فيقال لحديث الأقل عددا أو الأقل حفظا شاذ. وأما المنكر فمخالفة الراوي الضعيف للراوي الثقة، ولا يشترط العدد أو وليس يعني فيه عدد، مجرد كونه ضعيف يكفي أنه منكر. طيب أيهما أقرب للصحة؟ هذه مسألة فيها خلاف عند المحدثين، فيها خلاف عند المحدثين، لكن معلوم أنه معلوم أن الشاذ راويه عنده حفظ، فمن ها هنا يكون الشاذ أقرب، حتى قال بعض العلماء: لا نسميه شاذ، نسميه صحيح وأصح، صحيح وأصح. عموما يعني هذا كما يقال من باب يعني الترف، الشاذ ضعيف وانتهينا، الشاذ ضعيف وانتهينا. طيب وأيضا مر معنا وهذا يعني أيضا مر معنا أن المنكر له اصطلاح آخر وهو تفرد الراوي الضعيف، فبالتالي يكون الفرق بين الشاذ وبين المنكر على المعنى الآخر أن المنكر تفرد الراوي ولو لم تحصل مخالفة، والشاذ فيه مخالفة، والشاذ صاحب راويه فيه شيء من الحفظ، وأما المنكر فراويه لا يحتمل الحفظ. طيب هنا من باب التنبيه ومن باب الأمانة العلمية، أنا قلت إن كان التفريغ صحيحا أو كذا أو كذا في السؤال السابق، فأرسلت لي الإدارة قالت نعم هذا نص كلامك، فبالتالي أنا أخطأت في قولي أصح الأسانيد عن أصح الأحاديث عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، لا، هي أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وجزاكم الله خيرا. طيب السؤال التالي: ذكر الشيخ أن الصحابة كلهم عدول وهذا ما أعتقده، فكيف نخرج من ذمة الله أو رسوله كحال المنافقين من كان إسلامه تحت هذا مر معنا السؤال، وهذه الشبهة بارك الله فيكم لا ينبغي أن تورد، لأن هذه شبهة يعني مصدرها الوسوسة، مصدرها أهل الريب، ونحن نعتقد أن الله حفظ دينه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين رووا أحاديث الرسول كلهم عدول بارك الله فيكم، وأن المنافقين لم يروا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أرجو أن يجيب الشيخ على سؤالي هذا وتنجلي هذه الشبهة من قلبي، شبهة أن الصحابة يعني قد يروي رجل من المنافقين، فنقول استعذ بالله من شر هذه الشبهة. طيب يقول: ذكرتم في الانقطاع الخفي الإرسال الخفي، فما معنى المرسل الخفي؟ المرسل الخفي عندهم أنا لم أذكره لكم اكتفاء باقتصار البيقونية، ولأن المرسل الخفي يحتاج إلى نوع توضيح فأذكره الآن. يقول علماء الحديث: المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع كقال وعن وغيرهما. فإذا نلحظ في المرسل الخفي أنهما قد يكونان التقيا، ثبت لقاؤهما ولكن ما سمع منه، أو قد يكونان قد تعاصرا في زمن واحد وإن لم يلتقيا، نحن لا نعلم، ولكنهما في زمن واحد، ولكنهما في زمن واحد، فهذا يعتبر من الإرسال الخفي. على سبيل المثال، على سبيل المثال، حديث رواه ابن ماجة من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس. عمر بن عبد العزيز ما لقي عقبة بن عامر كما قال أهل العلم، طيب بماذا يعرف الإرسال الخفي؟ يعرف بنص بعض الأئمة بأن فلانا لم يسمع من فلان، أو بإخباره هو عن نفسه بأنه لم يلقه أو لم يسمع منه، أو أن يجيء الحديث من طريق آخر وبينهما رجل، فيقف العلماء على أن بينهما انقطاعا. طيب السؤال الذي يليه يقول: نريد توضيحا أكثر للعلة المؤثرة والعلة غير المؤثرة. فأقول: بارك الله فيكم، العلة المؤثرة هي التي تؤدي إلى تضعيف الحديث. على سبيل المثال، مثل ما ذكرنا أن جماعة من الرواة رووا حديث وصف الملك الذي يحمل العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة، وأن راويا صدوقا تفرد بلفظ 400 سنة خالف 700. الحديث الذي فيه 400 سنة لو نظرنا لإسناده بمفرده قلنا حسن لذاته، ولكن لما قارنا بين الروايات وجدنا أن لفظة 400 خطأ، أن لفظة 400 خطأ ووهم، فهذه علة خفية أدت إلى ضعف هذه اللفظة. طيب وعلة مؤثرة. طيب هناك علة غير مؤثرة، مثلا نحن مر معنا الحسن لغيره، صح ولا لا؟ قلنا الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا جاء من عدة طرق، صح ولا لا؟ طيب جاء حديث مثلا: كل الزيت ودهنوا به، جاء من طريق منقطع مرسل، وجاء من طريق فيه راوي مجهول، وجاء من طريق في راوي ضعيف، كل سند من هذا فيه علة ظاهرة، لكن الحديث بمجموع هذه الطرق تقوى وصار حسنا لغيره، إذن هذه العلة أثرت على كل سند بحد ذاته، لكن بالمجموع لم تؤثر، فتكون هذه علة غير مؤثرة. مثال آخر ذكره الذهبي: حديث أبي بكر في إنكار المنكر رواه جماعة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه جماعة أيضا موقوفا من قول أبي بكر. قال الذهبي: وهذا الحديث اختلف الرواة فيه من الحفاظ رفعا ووقفا، ولا يضره، فكلاهما صحيح. فهذه علة غير مؤثرة. فين العلة؟ اختلاف الرفع والوقف، كونها لا تؤثر رواية الجماعة الحفاظ يدل على صحة الوجهين. طيب، يقول: متى يكون طالب العلم مؤهلا لتخريج الأحاديث والتعقيب على كلام العلماء في التصحيح والتضعيف؟ إذا درس علم المصطلح وطبقه عمليا على يد عالم شهد له بذلك، ويعني وبالقدرة على ذلك، فإنه يكون مؤهلا بإذن الله. يقول: عند الحافظ ابن حجر أن الراوي إذا توبع فهو مقبول، وإذا لم يتابع فهو لين، فما معنى توبع؟ لا، الحافظ ابن حجر عنده في مصطلح الجرح والتعديل عبارات، من ضمن العبارات عنده في التعديل، أو من ضمن العبارات عنده في التقريب، مصطلح مقبول. فقال المقبول، فقال رحمه الله تعالى: إن الراوي المقبول كما ذكر هذا في تقريب التهذيب، حيث قال بأن الراوي المقبول، نعم، قال لما ذكر مراتب الجرح والتعديل، قال: السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، يعني حيث يتابع. هذه شرحناها أظن بالأمس القريب في اللقاء الماضي الأخير، ذكرت لكم المتابعة والشاهد والاعتبار. فالمتابعة أن يتابع الراوي الآخر عن نفس الصحابي، فهذه المتابعة. فالحافظ ابن حجر يقول: الراوي الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، ولم يثبت ما يترك به حديثه، إن توبع من راو آخر فهو مقبول، وإلا فلين الحديث، أي ضعيف. طيب، يقول: ما معنى حديث الآحاد؟ العلماء نظروا إلى عدد رواة الحديث، فإن رواه رواة كثير في كل طبقة قالوا متواتر، أي متتابع في الرواية، 10 فما فوق في كل طبقة. وإن رأوا أن الحديث يرويه الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة إلى التسعة قالوا آحاد، والآحاد عدد دون العشرة، وهو الغريب والعزيز والمشهور. فهذا معنى قولهم آحاد، ما رواه عدد دون المتواتر. يقول: أريد مثال لما رواه اثنان في طبقة من الطبقات على الأقل عند تعريف العزيز. أقول: ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر مثالا للحديث العزيز، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر مثالا للحديث العزيز، وأنا أذكر لكم هذا المثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر، حيث قال: مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، فهذا حديث عزيز في طبقة الصحابة، رواه أبو هريرة وأنس، هذا مثاله، بارك الله فيكم. طيب، السؤال الذي يتلوه يقول: هل الأمثلة المذكورة في الحديث الصحيح والحسن والضعيف من الصحيحة أو الضعيفة يطلب حفظها؟ نعم، في الاختبار مطلوب حفظها، بارك الله فيكم. طيب، ما هو الإرسال الخفي، وكيف نفرق بينه وبين التدليس؟ هذا ذكرناه فيما سبق، ولكن العلماء فرقوا بين الإرسال الخفي والتدليس، أن المدلس يقصد بروايته إيهام السماع، وأما الراوي الذي يرسل إرسالا خفيا لا يقصد بروايته إيهام السماع. يقول: ذكرتم أن علم الحديث هو رواية الحديث بالسماع أو بالقراءة أو بالإجازة أو المناولة، قال هل هذا هو المسلسل أو لا؟ لا، ليس هذا من المسلسل، هذا من صور المسلسل. إذا كان الحديث كله بالسماع قالوا مسلسل بالسماع، إذا كان الحديث كله بالقراءة يعني في طبقات السند فيقولون مسلسل بالقراءة وهكذا. فإذا المسلسل ليس هو قضية صيغ يعني التحمل والأداء. طيب هذه الأسئلة المتعلقة بمصطلح الحديث. طيب هذا يطلب نصيحة، هذا يطلب نصيحة متعلقة بالمشاكل التي حدثت في اليومين السابقين بين بعض الشباب السلفيين، وأحدثت بلبلة وأحدثت أخذا وردا وشتما وسبا. فأقول بارك الله فيكم يا إخواني، ذكرنا سابقا بأن الأمور الحمد لله إلى خير، والشيخ ربيع سعى إلى الصلح والإصلاح بين السلفيين، واجتمعوا في بيت الشيخ ربيع وحصل خير كثير بفضل الله عز وجل، ويعني استبشر وفرح السلفيون في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الاجتماع وبهذا الخير وبهذا الصلح بفضل الله عز وجل، إذ الكل يعني إخوة والكل إن شاء الله على خير. ربما نزغ الشيطان يعني بين البعض، أو ربما حصل أخذا وردا يعني بسبب بعض الأمور، لكن الحمد لله الأمور انجلت والمشايخ اتفقوا وهم على خير وعلى سنة بفضل الله عز وجل. وكما ذكرت لكم إن شيخنا الإمام ربيع يعني رأيت والله السرور والفرح على وجهه بهذا الجمع وبهذا الاجتماع. فلماذا بارك الله فيكم نسعى إلى الفرقة والاختلاف؟ ولماذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالتحريش بينهم، لماذا يحرش الشيطان بيننا؟ الحمد لله نحن يعني السلفيين، أعني السلفيين على خير وسنة وعلى اجتماع، وكما سبق إن الأعداء من الداخل والخارج يحرصون على الفرقة وعلى يعني التشويش وتعكير الصف السلفي، الحدادية من جهة والمأربية من جهة والحلبية من جهة ويعني الحزبيون من جهة والعلمانيون من جهة، كل والكفر أيضا حتى من جهة، كلهم يضربون في المنهج السلفي ويطعنون فيه. فلماذا نقدم لهم المنهج السلفي في صورة سيئة؟ يضرب بعضنا بعضا ونحن إخوة ومتفقون، ونحن بإذن الله على خير، ونحن بإذن الله تعالى على سنة، الحمد لله ما وقعنا في بدعة وما وقعنا في أخطاء شنيعة أو كبيرة كما يقول البعض. هذه فرية، والله فرية على 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 المشايخ السلفيين. نعم الواحد ما يسلم من الخطأ، ولكن ليس عن انحراف وليس عن تعمد وليس خطأ يوصف بأنه كبيرة أو أنه خطأ يعني حصل به انحراف ويحتاج إلى توبة وتراجع من حيث هو، إلا من وقع فهذا يتراجع. فلماذا هذه التشويشات؟ ولماذا هذه التعكيرات؟ ولماذا بارك الله فيكم يعني نجعل للشيطان يدا مفرقة بين أخوتنا ومحبتنا ومودتنا؟ فنحن نهجنا واحد وواضح، و يعني نتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبارك الله فيكم، لا تلتفتوا إلى نزغات الشيطان. ولذلك يعني هذا السؤال كثير ورد يعني في يعني سواء اليوم أو أمس، كثير ورد علي سؤال يتعلق بهذه المشكلة في الواتساب وفي غيره، يسألون عما حصل وماذا نقول وماذا كذا. نقول يا إخواني بارك الله فيكم، من كان ثابتا على ما أوصانا عليه وما تصالحنا به عند الشيخ ربيع فنقول جزاك الله خير اثبت، ومن كان يعني يريد التفرقة والخلاف فنقول له اتق الله واترك هذا الأسلوب واترك هذه الطريقة وعد إلى رشدك، وكن وضع يدك مع إخوانك بارك الله فيكم. يعني انظروا هذا السؤال الآن، يقول هذا من إدارة المعهد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواننا إدارة معهد الميراث، أو سؤال موجه لهم، أسألكم بالله أن ترفعوا سؤالي هذا للشيخ، وأريد جوابا يشفي الصدور، فقد انتشر بيان لبعضهم أحدث بلبلة من حيث أن الشيخ أحمد حصلت منه تراجعات كبيرة عن أخطاء جسيمة. أقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول: حصلت منه تراجعات كبيرة عن أخطاء جسيمة، وذلك في جلسة شعبان، وأن المشايخ ارتأوا عدم نشرها من باب المصلحة، ثم ظهر بيان للشيخ أحمد ينفي فيه أنه حصل تراجع، وقد كذبه المحاربون لوصية الشيخ ربيع بالسكوت عن الفتنة، ويقولون إنه بيان كاذب، فنريد كلمة فاصلة ترتاح بها ضمائرنا وتهدأ بها الساحة، ويكون بها الفصل في هذه الفتنة التي شتتت السلفيين وفرقتهم شذر مذر. أقول: بارك الله فيكم. أولا، كما ذكرت لكم وكما ذكرت في البيان السابق الذي أنزلت، الذي يعني نقله عني بعض الإخوة جزاه الله خيرا، أني لم يصدر مني بفضل الله عز وجل تراجعا في ذلك المجلس، ولم تصدر عني أخطاء كبيرة أو جسيمة. وأقول لهؤلاء: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وليس في المنهج السلفي قضية الستر يعني في المخالفات العلنية، خاصة كما يقولون جسيمة وكبيرة، ليس في المنهج السلفي ستر لمثل هذه الأمور. فالمنهج السلفي واضح: نعم، إن تاب الشخص عن هذا وتراجع علنا قبلوه. وأنا الحمد لله لم تثبت علي هذه الأخطاء، فضلا عن أن يثبت علي هذه التراجعات. وما ذكره السائل في هذا السؤال هو يدخل ضمنا فيما ذكرته سابقا وأوصيتكم سابقا بأن نعمل بوصية شيخنا ربيع حفظه الله تعالى من الصلح وترك الخلافات بين السلفيين، وأن نكون يدا واحدة. ولا زلت إلى اليوم ومع كل ما قيل في من بعض إخواني أمد لهم يدي لنتصالح ولنتحاب في الله ولنزيل أسباب الفرقة والاختلاف، ولنكون يدا واحدة على الحق وفي الحق بإذن الله تعالى. أمد يدي لكل هؤلاء، وأقول لكل من تكلم فيه أو شتمني أو ظلمني: إن رجعت إلى الحق فأنا والله مسامحك ولا أريد منك شيئا، وأسأل الله أن يغفر لي ولك. وأما إن تماديت في باطلك واستمريت في تفريق السلفيين، فالله عز وجل يعاملك بما تستحق. ولذلك أنا أدعو نفسي وإخواني إلى الصلح، وإلى أن نمتثل دعوة شيخنا ربيع حفظه الله تعالى، وأن نترك هذه المهاترات. والله فضيحة، فضيحة للسلفيين في مواقع التويتر والفيسبوك، هذا يشتم وهذا يسب وهم إخوة. أرأيتم الإخوة من النسب لو هذا يشتم هذا وهذا يقذف هذا وهذا يكذب هذا، ماذا يقول الناس؟ يقولون: عيب، أنتم إخوة، استروا على أنفسكم، كونوا فيما بينكم، غضوا الطرف عن بعضكم، اصبروا على أنفسكم، أصلحوا. وأخوة الدين والله أقوى من أخوة النسب. أفلا نتقي الله في دين الله عز وجل؟ فأنا أقول لكم مجددا وأكررها، أمد يدي للمصالحة، أي أمد يدي للرجوع للحق، أمد يدي لكل من تكلم فيه أو سبني، أقول له: سامحتك إن رجعت إلى الحق، والله لا أريد منك شيئا ولا أن تعتذر لي، وأسأل الله أن يغفر لي ولك، وأن يجعلنا إخوانا على سرر المتقابلين. ولكن يا إخواني، كفوا عن المهاترات، كفوا عن السباب، كفوا عن الخلاف، كفوا عن الفرقة، اجتمعوا على الحق. عيب، أهل الباطل اجتمعوا على باطلهم. ألا يستطيع أهل الحق أن يجتمعوا على الحق؟ فأنا أدعوكم وأكرر وأنادي ومسامح كل من سبني، كل من شتمني، كل من تكلم علي، ولو كان عامدا حسدا أو حقدا، والله مسامحك، لكن عد إلى الألفة والمودة، واترك أسباب الفرقة والاختلاف. طبق كلام الشيخ ربيع. الشيخ ربيع لما يأتيه الناس يقولون: اتركوا هذه المشاكل، اتركوا هذه الفتن، أصلحوا فيما بينكم. يا إخوان، والله يعني هذه وصية عالم، رجل إمام في هذا الدين، عالم رباني نحسبه كذلك، وهي شهادة العلماء له، فهذه وصية. ونحن كما قال عمر يعني أو كما جاء عن ابن مسعود، أو كما جاء أيضا عن عمر، عن ابن مسعود عن عمر، يعني ما يزال الناس بخير ما أخذوا عن كبرائهم. أما أن تأخذ عن فلان وفلان من الصغار أو من المتعالمين، أو فلان وفلان ممن ليس بعالم أو ليس في طبقة العالم يقول بقوله كذا أو يقول بقوله كذا يفرق الشباب، لا تلتفت له. قل يا أخي اتق الله وكن مع إخوانك، التف والتائم. الآن الحدادية وغيرهم يسخرون منا في التويتر، فيجمعون كلام هذا وكلام هذا فيقول انظروا جعل الله بأسهم بينهم. من السبب؟ نحن بهذه المهاترات وبتلك الفرقة والاختلافات يعني المشي وراء كلام الشيطان وبعدم الصدق مع الله عز وجل، وعدم الصدق مع الله عز وجل جعلنا للشياطين ولأهل الأهواء يدا في ذلك. فبارك الله فيكم. أعود وأكرر، أولا بفضل الله عز وجل أنا أعرف المنهج السلفي يعني منذ أنا صغير. أنا ذكرت في بعض الكلمات لي أني كنت أمشي مع التبليغ. نعم أنا مشيت مع التبليغ، لكن ما كنت أدري، كنت حدث، كان عمري تقريبا 11 أو 12 سنة، وكانوا يعني معنا في الحارة، وسألت أخي محمد وقلت له في شباب صالحين معنا هل يعني أمشي معهم؟ قال إذا كانوا صالحين ويصلون في الجماعة ما في مانع، هؤلاء يعني إن شاء الله يكونون على خير. فذهبت معهم وأنا ما أدري. ففي إحدى المرات قالوا يعني، وأنا ما ذهبت معهم إلا مرات قليلة، يعني لم أذهب يعني خارج البلد، إنما كانت زيارات في الداخل مرتين أو ثلاثة. في إحدى المرتين أو الثلاثة قالوا، أو في آخر مرة قالوا في الموعد الفلاني بعد الفجر عندنا بيان. أنا سمعت هذه الكلمة خفت، إيش معنى بيان؟ رحت لأخي محمد، الشيخ محمد، وأنا صغير، فقلت له يا شيخ يعني قالوا بيان، عندنا بيان. قال لي ها؟ قالوا بيان، هذولا تبليغ لا تخرج معهم. ولم أخرج معهم أبدا. فأنا لما كنت معهم ما كنت معهم وأنا موافقهم أو طولت معهم، هي مرتين أو ثلاث بالكثير. ثم بفضل الله عز وجل يعني من الله علي بطلب العلم وأنا صغير، ثم عرفت المنهج السلفي على يد الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني والفوزان رحم الله من مات وحفظ الله أحياء، ثم من الله عز وجل بمعرفة الشيخ ربيع ومشايخ المدينة واستفدت منهم. فبفضل الله عز وجل أني على المنهج السلفي منذ أنا صغير. ومن أهم القواعد التي رسخها أخي محمد جزاه الله خيرا في قلبي وفي منهجي وفي طريقتي، ولا أزال أشكر له ذلك جزاه الله خيرا، قاعدة يا أحمد إن الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وأما العلماء فهم يحترمون ويقدرون، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا نتعصب لأحد، ولا نعلق الشخص، ولا نعلق الحق بشخص، إنما الحق فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منذ نعومة أظفاري وأنا على هذا المبدأ وعلى هذا المنهج بفضل الله عز وجل. ولم أعرف بفضل الله عز وجل بدعة ولم أقع فيها بإذن الله تعالى، بفضل الله عز وجل. ولا أقول هذا تمدحا لنفسي، ولكن تبرئة، وهذا أمر مشروع عند أهل العلم، أن الإنسان إذا نسب إلى أمر هو بريء منه له أن يبرئ نفسه. ومع ذلك فأنا أقول لإخواني جميعا هلموا إلى الصلح، هلموا إلى الأخوة والمودة والمحبة في الله، هلموا لتكون كلمتنا واحدة ومنهجنا واحد، ونكون يدا واحدة ندعو إلى الله على بصيرة، ونحارب أهل الأهواء والبدع بالعلم الشرعي وبالسنة. بارك الله فيكم. فكما سبق وان بينت أن ابن باز وابن عثيمين والألباني تلقينا المنهج السلفي يعني من كتبهم ومن أشرطتهم، والحمد لله لقيت ابن باز ولقيت ابن عثيمين، وأما الألباني رحمه الله تعالى لم ألقه وجها لوجه، ولكن استفدت من كتبه وأشرطته رحمه الله تعالى هو وإخوانه. فأقول بارك الله فيكم، يعني مكررا لما سبق من جهة الصلح ومن جهة ترك هذه الخلافات والمنابذات والتفرق. وأكرر للمرة المليون، أنا مستعد للصلح مع جميع إخواني، ومسامح كل إخواني ممن تكلم فيه وممن ظلمني. وإن ظلمت أحدا أطلب منه المسامحة إن ظلمته. فخلاص يا إخوان اتركوا هذه الأمور بارك الله فيكم، اتركوها لله عز وجل. طيب، في هذا القدر كفاية، ولكن جاء تنبيه من الإدارة، يقول ليس الخطأ من كلامك، الخطأ من السؤال نفسه. يقول راجعنا التفريغ فوجدنا أن كلامك صحيح، ولكن الذي فرغ الكلام أخطأ في النقل. المسألة سهلة وبسيطة، سواء هو أخطأ أو أنا أخطأت، الحمد لله الحق ظهر، فجزى الله خيرا السائل وجزى الله خيرا الإدارة، وبارك الله فيكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم على الحق وعلى كتابه وعلى سنة رسوله وعلى هدي السلف الصالح، وأن يميتنا على ذلك. وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزغ وأن يبعدنا عن نزغات الشيطان، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعود أن يعني أن يكرمنا وأن ينعم علينا برجوع المودة والألفة والتراحم والأخوة بيننا كما كنا سابقا، قبل أن تدخل بيننا كثير من الفتن التي فرقتنا وحزبتنا، والتي جعلت السلفي يطعن في أخيه السلفي. أسأل الله أن يزيل كل هذه الأسباب، وأن يجمعنا على المنهج السلفي إخوة متحابين، يشد بعضنا إزر بعض، ويكون أحدنا عضدا لأخيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإدارة أيضا أرسلت سؤال تقول هل هناك إجازة في هذا المتن للطلاب؟ نعم، أنا أجيز هذا المتن وأجيز بكل الأسانيد للطلبة بما يعني عندي من إجازات لهذه الكتب، وإن شاء الله سأرسلها للإدارة وترسلها للطلبة، والحمد لله رب العالمين.